قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي.
مسلم وأبو داود والنسائي.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مؤمل بن هشام.
مؤمل بن هشام صدوق
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أيوب. عن إسماعيل.
عن إسماعيل وهو بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
لعله حصل خطأ. مؤمل بن هشام قلنا. مؤمل بن هشام
بين البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
بدون الترمذي من غير الترمذي. البخاري وابو داود والنسائي.
البخاري وابو داود والنسائي ليس من رواة ليس من رجال الترمذي. عن اسماعيل هو بن ابراهيم بن بقسم المشهور بابن علية ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن ايوب عن نافع عن ابن عمر.
عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
التقدير يعني الآن أي مطر يجوز فيه وأي برد
لا
يجوز يعني إيش المقياس
لا ليس كل برد وإنما الذي فيه مضرة فيه مضرة على الناس يعني كون الأرض فيها دحر وكون المطر يعني يصب على الناس والبرد الذي يعني فيه ضرر ما هو مجرد أي برودة أو أي شيء يعني يقال أنه مرخص وإنما الذي يلحق الناس فيه ضرر وأما الذي ما يلحق الناس فيه ضرر فعليهم أن يحضروا ما في البرودة تكون كذلك.
أحسن الله. البلدان المبتلى بهذه لأن هذا السؤال يقول نحن نسكن في أحد البلدان البرد عندنا تحت الصفر.
لا الجماعة اللي عندهم البرد بهذه الطريقة يعني هم ألفوه وصار يعني عندهم يعني شيء عادي يعني يمشون في الثلج وكأنهم يمشون في يعني في القطن.
قال أبو داود رواه حماد بن سلمة عن أيوب.
حماد بن سلمة ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أيوب وعبيد الله.
أيوب هو ابن أبي تميم مرة ذكره وعبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال فيه في السفر.
قال فيه في السفر يعني إن هذا في السفر يعني هو رجنا يعني هو كان في رجنا.
وقال فيه في السفر أو في الليلة القرة
يعني في السفر أو الليلة القرة يعني الليلة الباردة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
إلا ابن ماجه.
إلا ابن ماجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام جار الهجرة وقد أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة.
ثم ورد أبو داود هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال إن هذا في المدينة وأنه في الليلة القرة. والحديث إنما جاء من طرق متعددة كلها أنه في السفر وأن ابن عمر يعني كل رواياته أنه في السفر وهنا قال إنه في المدينة يعني فهذه مخالفة من محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس هنا روى بالعنعنة.
نعم
وقد روى بالعنعنة فإذا هذه الرواية تكون منكرة لأنها مقابلة لرواية الثقات الذين رووه وأنه كان في السفر. لكن الحديث الذي سيأتي فيما يتعلق بالجمعة دال على أن مثل ذلك عند الحاجة إليه في الحضر أنه سائغ وجائز. ولكن بالنسبة لحديث ابن عمر وهذه القصة التي جاءت من طرق متعددة وقد جاءت فيها هذه المخالفة أن في المدينة وليس في السفر يعني في مخالفة للثقات في ذلك.
قال في الليلة المطيرة والغداة القرة.
في الليلة المطيرة والغداة القرة يعني الغداة الفجر يعني هذا الفجر يعني القرة يعني البرد الشديد يعني القرة هو البرد القرة يعني الباردة.
ما في مخالفة لأن كلها جت الليلة الليلة إلا هنا قال الغداة. يقول ما في
لا يعني الغداة يعني كما هو معلوم يعني يمكن أن يكون مقصود بها الفجر يعني الفجر في صلاة الغداة.
قال أبو داود وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه في السفر
يعني على خلاف يعني هذا الذي ذكره يعني أيضا هذا عن محمد بن إسحاق وفيه عن محمد بن إسحاق
ثاني هذا لا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر
نعم يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وقال في السفر يعني بخلاف الرواية السابقة.
الإسناد الذي قبل عبد الله بن محمد النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة
عن محمد بن سلمة
محمد بن سلمة الباهلي ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
عن محمد بن إسحاق
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
النافع عن ابن عمر
النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
ثم قال روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن القاسم
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن عمر
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمطروا فقال عليه الصلاة والسلام من شاء منكم أن يصلي في رحله. قال من شاء
نعم ليصلي من شاء منكم في رحله
قال إيش
ليصلي
قال ليصلي من شاء منكم في رحله ليصلي من شاء منكم في رحله يعني هذا قوله من شاء يعني معناه أنه معذور ولكن من جاء ويعني صبر على مشقة وأتى إلى المسجد وأتى إلى الجماعة الكبرى فإنه فعل ما فيه الخير وإنما الشأن في أن من تخلف معذور أن من تخلف معذور ومن أراد أن يتحمل المشقة وأن يأتي فهو مأجور على ما أقدم عليه من فعل الخير. نعم والله الأفضل إذا كان سيلحق ضرر يعني بنفسه وبدنه ألا يتأخر أن يتأخر وإن كان لا يلحقه ضرر فإنه يأتي إلى الجماعة ويصلي.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين
الفضل بن دكين هو أبو نعيم مشهور بكنيته ويذكر باسمه أحيانا أحيانا يأتي أبو نعيم وأحيانا يأتي الفضل بن دكين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة ومعرفة الألقاب معرفة الكنى مهمة في علم المصطلح فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا جاء في إسناد أبو نعيم وجاء في إسناد آخر الفضل بن دكين فالذي لا يعرف أن الفضل بن دكين كنية أبو نعيم يظن هذا شخص وهذا شخص والذي يعرف سواء جاء في إسناد أبو نعيم بذكر أبي نعيم أو جاء بالفضل بن دكين لا يلتبس عليه الأمر هذا هو هذا. نعم.
عن زهير
عن زهير هو بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي الزبير
عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة
عن جابر
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عمي محمد بن سيرين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير، في يوم المطير،
نعم نعم،
بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، ألا صلوا في رحالكم، بدل يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فكان الناس استنكروا ذلك، يعني كون ما يقال حي على الصلاة حي على الفلاح، يقال صلوا في الرحال. فقال: إن الجمعة عزمة، وإنني كرهت أن
أحرجكم،
أن أحرجكم، يعني بأن يعني إذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح أنهم يتحملون المشقة ويقدمون على الذهاب يعني في البرد أو في المطر. فأمر مؤذنه بأن يقول ذلك. أيوة، بعدين أشكال
فتمشون في الطين والمطر، انتهى.
تمشون في الطين والمطر، ايش بعدين؟
انتهى.
انتهى. أعد المثل.
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر.
ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أمر المؤذن بأن يقول صلوا في رحالكم وأن الناس استنكروا ذلك، وأخبرهم بأنه فعله من هو خير منه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كره أن يحرجهم وأن يمشون وأن يمشوا في الطين والمطر، فمن أجل ذلك فعل هذا الفعل. وهذا الحديث يدل على أن التخلف عن الجمعة والجماعة لأمر يقتضي ذلك، كوجود يعني مطر ويعني ودحض ويعني شيء يلحق الناس به ضرر، أن لهم أن يتخلفوا عن الجمعة والجماعة. وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة السابقة التي هي الجمعة في اليوم المطير، أو التخلف عن الجمعة في اليوم المطير، التخلف في الترجمة السابقة، أو الجمعة في اليوم المطير،
الجمعة في اليوم المطير،
الجمعة في اليوم المطير، يعني كون الإنسان يتخلف عنها. هذا الحديث هو الذي يدل على ذلك، فترك الجمعة والجماعة بسبب المطر الذي يلحق الناس به ضرر، كأن يكون المطر متواصل يعني ينزل من السماء والأرض يعني يكون فيها دحض، ويكون أيضا قد يكون هناك مع ذلك برد وما إلى ذلك، إن هذه من الأعذار التي يعذر المتخلف فيها عن الجمعة والجماعة. نعم. نعم. لا، هو قال فعله من وفر مني مرفوع.
إن الجمعة عزمة،
الجمعة عزمة، يعني هذا أمر لازم، يعني ولكن هذا الذي أرشد إليه رخصة، الجمعة عزمة ومطلوب الحضور إليها، ولكن عندما يقتضي أمر يرخص في الحضور فإنه يصار إلى الرخصة عند الحاجة إليها.
قال حدثنا مسدد،
مسدد مر ذكره،
عن إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي.
إسماعيل هو ابن دينار، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب.
عبد الحميد،
عبد الحميد، نعم، ابن دينار،
نعم، أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي،
أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين.
عن عبد الله بن الحارث وهو
ثقة، أخرجه أصحاب الكتب،
وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس، وقوله ابن عم محمد بن سيرين يحتمل أن يكون عمومة، بنوة عمومة بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع. وابن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحد الأخوان يود لو تعيدون الجواب على السؤال السابق، أنه هل يجب في هذه الحالة على المؤذن والإمام أن يؤذن ويقيم الصلاة ولو لم يأتي أحد؟ يعني
والله الذي يبدو أن الجمعة ما تترك، ولكن يعني الإذن إنما هو للترخيص، ولهذا جاء في الحديث: من شاء ليصلي من شاء في رحله، في بعض الحديث ليصلي من شاء في رحله. فالجمعة لا تترك، ومن يكون حول المسجد يصلي في المسجد، ومن كان يلحقه مشقة وضرر فإنه مرخص له، إن أراد أن يأتي من غير أن يلحقه مضرة فعل، وإن أراد أن يتأخر فله ذلك.
وإن كان الأذان في بلد غير عربي، هل يجوز للمؤذن أن يقول صلوا في رحالكم بلغة المعروفة في ذاك البلد؟
نعم، هو الأذان يتابع بهذه الصيغة، يتابعه بهذه الصيغة، يعني يعني صلوا في رحالكم يتابعه، ولكنها مثل هذا يعني ينبغي أن يعلم الناس يعني مثل هذه المعاني التي يحتاجون إليها.
قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة للمملوك والمرأة. قال حدثنا
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الأخير نفهم منه الجواز ولا السؤال الأخير؟
أيوه.
يعني الأذان في بلد غير عربي، فهم تعودوا على ألفاظ جمل الأذان صلوا في رحالكم، إذا قالها المؤذن هذه غريبة عليهم، فهل ممكن أن نقولها بلغتهم المعروفة في البلد؟
والله الأذان يعني ما يصلح أن يكون بغير العربية.
طيب يؤذن وينتهي،
وإنما يمكن أن يعني يعلمهم أو يعلمون إذا كان مثل هذه المناسبة أنها يعني سيكون الأذان سيضاف إلى الأذان هذه الكلمة حتى يعرفوها. أما كونه يؤذن بلغة عجمية، ما يعني لا يؤذن بلغة عجمية.
ورب النبي،
إذا أردت أن تقول والنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، فأنت حافظ على كلمة النبي هذه لا تتركها، ولكن هات قبلها رب، قل رب النبي ورب النبي ورب الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم به، والكعبة لا يقسم بها ولا يقسم بالمخلوق، وإنما يقسم بالخالق سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه على أنه إذا كان قد ألف أن يقول والنبي، أن يأتي بكلمة رب قبل النبي فيقول ورب النبي، وبذلك يكون حافظ على هذه الكلمة التي في النبي صلى الله عليه وسلم لفظ النبي، ويكون حلف بمن يحلف به هو الله عز وجل. إذا كان في ورقة اكتب ورقة أعطيها،
كاتب ورقة بس عشان إذا فهم جوابك نقدم سؤال، وإذا ما فهم هو يسأل عن المرأة التي تريد أن تعتمر وجاءتها الدورة الشهرية ماذا تعمل؟
هي تغتسل وتتنظف وهي في المدينة، وتحرم من الميقات وعليها العادة، لأن المرأة تحرم عليها العادة، ما في مانع يمنع من هذا، ولكنها إذا وصلت مكة ما تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل، وإذا طهرت واغتسلت جاءت إلى المسجد وطافت وسعت.
أحسن الله إليك. لقد طالعنا أحد الكتاب في إحدى الصحف المحلية بأمور وزعم بأنها ليست ببدع، ومن ذلك قوله: إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله فإنه يقبل أو تقبل الإبهامان، تقبل الإبهامين إبهامي اليدين ويمسح بهما عينيه، واستدل على ذلك بإنجيل برنابا، فما قولكم في ذلك؟
هذا يدل على الإفلاس، يعني كون الإنسان يعني ما يجد دليل إلا في إنجيل برنابا يدل على الإفلاس، أوضح دليل على الإفلاس، يعني مثل هذا من الأمور المنكرة التي ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمعول عليه ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعول عليه، ولم يثبت في ذلك سنة عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
مقولته الأخرى قوله: بمرور الجنازة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الجنازة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أسأل الله أن يفعل بي ذلك.
على كل الجواب هو الجواب السابق، الأمور العبادية هذه تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الكلام بغير دليل والكلام من غير أساس ومن غير مستند فهذا لا عبرة به ولا قيمة له. ومن أين للناس يعني هذا الكلام؟ ومن أين للناس أن يتكلموا في الغيب من غير دليل؟ لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. الأمور غيبية لا يجوز أن يتكلم فيها إلا بدليل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا زائر يسأل يقول أنه حج قبل 6 سنوات وكان لابسا للشراب ولم يدري أن هذا من محظورات الإحرام، ماذا يعمل الآن؟
أقول يعمل فدية عنه، وهي كونه يعني يطعم يذبح شاة أو يصوم 6 أيام أو يطعم 6 مساكين، مخير بين هذه الثلاثة، إما أن يصوم 6 أيام أو يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين.
جماعة من أهل البادية يسمعون النداء ليوم الجمعة من بعد 5 كيلومترات، وهذا بوجود المكبر الصوتي، فهل النداء المعتمد بدون مكبر سيعذرون أم يجب الحضور بمجرد السماع سواء بمكبر أو غيره، مع العلم أن هذه القرية مسكن لقوم لهم مسجد لا يصلون فيه الجمعة؟
يعني هم سكان قرية، هم قرية
جماعة من أهل البادية،
لكن في قرية مستوطنين بقرى.
قال في آخره مع العلم أن هذه القرية مسكن لقوم لهم مسجد لا يصلون فيه الجمعة.
إذا كانت القرية يعني في حدود 5 كيلو هذه قريبة، أقول هذه قريبة، يعني 5 كيلو يعني مثل يعني دون الجامعة المسافة طويلة، يعني الجامعة 7 كيلو يعني فيحضرون.
وهذا قريب منه، من كان في خارج البلد وهو لا يسمع النداء إذا كان بدون ميكروفون،
هو كما هو هذا في حكم السامع، أقول في حكم السامع، إذا كان قريب يعني مثل العوالي، مثل العوالي كانوا يعني ما في يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ما يصل إليهم، ولكنهم في حكم السامع.
استدل الأحناف بلفظة ينتابون على عدم جواز إقامة الجمعة في القرى ويشترط لإقامتها وجود مصر، هل صحيح؟
وجود مصر؟
نعم،
هو سيأتي يعني في الأبواب القادمة الجماعة في القرى، الجماعة في القرى يعني معناها أن فيه استيطان ولا يلزم أن يكون هناك مصر. وكلمة ينتابون يعني يأتون من أطراف قريبة، يعني قريبة مزارع وبساتين، فكانوا يأتون إلى المدينة، وهذه أطراف، وليس معنى ذلك أن القرى لو كانت قرية نائية وبعيدة وليس حولها يعني المكان يأتون إليه يصلون فيه، حوله يجمعون ما دام أنهم مستوطنين ومستقرين في نفس البلد ولو كانوا قليلين، ولو كانوا قليلين، فالقرى والمدن كلها يجمع فيها، ولكن بالنسبة للانتياب يعني معناه يأتون من أماكن خارج المدينة يصلون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو وجد قرية وليست مصر وهي صغيرة ولكنها بعيدة ومستقلة يعني فإنه يجمعون، وأي شيء يمنع.
يقول نقل عنكم يا شيخ قولكم إذا اشترطت المرأة لنفسها الطلاق في العقد فلها ذلك، هل هذا صحيح؟
إيه صحيح، إذا اشترطت المرأة الطلاق
إيه؟
لا، لكن الزواج يعني أنه لا يتزوج عليه، الذي قلته هو أنه لا يتزوج عليها، وأما كنت تشترط الطلاق هذا لا يصح أن يشترط الطلاق، ولا أن يكون بيدها الطلاق تقول الطلاق بيدي تزوج على أن الطلاق بيدي، كل هذا لا يجوز. ولكن الذي قلته أن المرأة عند يأتي الإنسان ويخطبها تقول بشرط أن لا تتزوج عليه، بشرط أن لا تتزوج عليه، هذا شرط صحيح. وأما قوله يعني أن الطلاق بيدي هذا لا يجوز، لأن الطلاق لمن قال الإسلام.
كنا في نزهة ولسنا بمسافرين وكان يوم الجمعة، فهل علينا أن نجمع علما بأنه يوجد مسجد بقرية قريبة منا لكن لا يصلون فيه الجمعة؟
لا يجوز لمن كان في نزهة أن يجمعه، ولا يصلح للناس أنهم في يوم جمعة يذهبون ويتركون الجمعة ويذهبون إلى نزهة، وإنما إذا احتاجوا إلى ذلك يذهبون ويكونون في مكان قريب من مكان في جمعة، فإذا جاء وقت راح يجمعون. أما كونهم يعني يتركون الجمعة ويذهبون للتنزه ولا يعني يجمعون فهذا خطأ، بل إذا أرادوا أن يذهبوا لنزهة فليكونوا في مكان قريب مسجد وإذا جاء وقت الجمعة الجمعة يجمعون والناس يأتون إلى الجمعة والناس ثم هؤلاء يخرجون عنها ويتركونها.
يقول إن لنا إمام يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة السجدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقرأ سورة السجدة فقط ويقسمها بين الركعتين، فهل هذا جائز؟
السنة أن يجمع بينهما، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقسم السجدة بين الركعتين، ولكنه يأتي بسورة السجدة في الركعة الأولى ويأتي بسورة الإنسان في الركعة الثانية، فالإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يمكن الجمع عند المطر بين صلاة المغرب والعشاء، وما الدليل على ذلك؟
نعم ورد يعني ما يدل على ذلك في الليلة المطيرة أن الناس يجمعون ويجمعون بين المغرب والعشاء، يعني في وقت المغرب، يعني في أقول ورد ما يدل على ذلك.
جاء أسئلة كثيرة، هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟
هذه مسألة خلافية، الذي ينبغي للإنسان أن لا يجمع بين الجمعة والعصر، و يعني بعض مشايخنا مثل الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الزماز والشيخ العثيمين كل هؤلاء يرون أن ذلك لا يجوز، لا يرون أن ذلك، يرون أن ذلك لا يجوز، وفيه من أهل العلم يقول أنه جائز، لكن الإنسان الأحوط له في دينه أن لا يفعل ذلك، بل الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه يأمر بالإعادة، يعني في فتاوى يأمر بالإعادة إذا صارت أنها حصلت مع يعني العصر مع الجمعة، بل كون الإنسان لا يفعل هذا هو الذي ينبغي، وإن كان وجد من يقول به، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
عندي شلل برجلي ولا أستطيع عند أداء العمرة إلا لبس المخيط، إلا لبس المخيط في رجلي، وأعلم أنه لا يجوز لبس المخيط، فماذا أعمل؟
يلبس ويعمل الفدية، وهي طعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام.
يسأل عن الحلف ورب المصحف.
المصحف يعني ليس الإنسان يحلف برب المصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله، يعني محتمل لهذا ولهذا، فالورق والحبر والغلاف هذا مخلوق، والكلام الذي فيه غير مخلوق، فالمصحف يعني يشتمل على هذا وهذا، فيعني إذا كان مقصود به رب يعني معنى صاحب، لكن يمكن أن يكون معنى خالق أو كذا، فيكون يعني فيه الاحتمال وإشكال، فهو من الألفاظ المحتملة المشكلة التي ليس للإنسان أن يفعلها لما فيه من الاحتمال، وإنما يقول والقرآن، إذا أراد أن يحلف يقول والقرآن، أو يقول يعني وربي، أما يقول ورب المصحف يعني يمكن أن يكون يعني معناه ربي معنى خالق، فيكون القرآن يعني معناه أن القرآن مخلوق، والقرآن غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، ف يعني وإن كان يمكن يصح يعني بمعنى صاحب يعني، لكن يعني لما كان محتملا فكل إنسان يبتعد عن الأشياء التي فيها شبهة والتي فيها احتمالات خير له من أن يأتي بشيء فيه احتمال ثم يقال يترتب عليه كذا وكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الجمعة للمملوك والمرأة. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الجمعة في المملوك والمرأة، أي ما حكمها في حقهما ومعلوم أن المرأة لا تجب عليها الجمعة بإجماع العلماء، والمملوك فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بوجوبها عليه إذا كان مخارجا أو متفقا معه على أنه يعمل ولكن يعطي لسيده خراجا معلوما، فإنه يكون في هذه الحالة قالوا مثل الحر يتصرف في نفسه ومستقل بعمله، وإنما يدفع لسيده خراجا معلوما ومبلغا من المال يدفع إليه، وإلا فإنه يتصرف تصرف الأحرار. فإذا كان المملوك كذلك أو كان يعني غير مرتبط بعمل يعذر صاحبه في تخلف عن الجمعة، فإنه يكون حكمه حكم الحر، بمعنى أنه عليه أن يحضر الصلاة. وأما إذا كان غير متمكن أو كان مكلفا بعمل والأمر يقتضي بقاء في عمله فإنه يكون معذورا. وكذلك وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة، كان حق واجب على كل مسلم، وهذا فيه أن الجمعة من فروض الأذان وأنها فرض عين على كل مسلم، وأنها ليست من قبيل فروض الكفايات وإنما هي من فروض الأعيان على كل مسلم في جماعة، والجمعة تكون جماعة فتؤدى جماعة ولا تكون إلا في حال الجماعة التي هي الجمعة، إلا أربعة وهم المملوك والمرأة والصبي والمريض. والصبي كذلك حكمه هو مثل المرأة، اتفق العلماء على أن الجمعة لا تجب عليه وهو غير مكلف، لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، ولكنه مأمور بأن يصلي وأن يعود على حضور الجمعة والجماعة، لكنه ليس بآثم إذا لم يحصل منه حضور الجمعة والجماعة لأنه ليس من أهل التكليف. وكذلك المريض أيضا يعذر في ترك الجمعة والجماعة لأنه لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع أو يشق أو يلحقه ضرر بحضور الجماعة فإنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا فهذه أصناف أو في هذا الحديث أصناف من الناس مستثنون في وجوب الجماعة، وجوب الجمعة عليهم، وهم المرأة والمملوك والصبي والمريض. نعم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم.
عباس بن عبد العظيم هو العنبري البصري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن إسحاق بن منصور.
عن إسحاق بن منصور وهو السلولي وهو صدوق أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن هريم.
هناك إسحاق بن منصور اثنان، أحدهما إسحاق بن منصور الكوسج والثاني إسحاق بن منصور السلولي، وهما في طبقتين، إذا جاء في طبقة شيوخ البخاري وأهل السنن فإسحاق بن منصور الكوسج، وإذا جاء في طبقة شيوخهم فالمراد بإسحاق بن منصور السلولي. نعم.
عن هريم.
عن هريم وهو بن سفيان.
نعم.
هريم بن سفيان وهو
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر.
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وهو ثقة.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن قيس بن مسلم.
عن قيس بن مسلم وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن طارق بن شهاب.
عن طارق بن شهاب رضي الله عنه وهو صحابي صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو داود لم يسمع منه شيئا، وحديثه مرسل، وهو من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة وحجة، لأنهم غالبا إنما يروون عن الصحابة وإنما يأخذون عن الصحابة ويتلقون عن الصحابة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث طارق بن زياد رضي الله عنه، طارق بن شهاب رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
هؤلاء الأربعة لو حضروا الجمعة،
نعم من حضر الجمعة من 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 هؤلاء يعني تجزئهم، تجزئهم عن الظهر، يعني هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة أجزأتهم، وحضورهم الجمعة وأدائهم الجمعة يكون به سقوط ما عليهم من الفرض في ذلك الوقت. النساء وكذلك غيرهن ممن لا تجب عليه الجمعة يعني يصلي ظهرا، ولكنه لو حضر وصلى الجمعة فإن الجمعة تجزئه بلا شك.
مما يندرج مع هؤلاء الأربعة المسافر،
المسافر إذا كان عابر سبيل وإذا كان سائرا فإنها لا تجب عليه، ولكنه إذا حضر وصلى أجزأته. وكذلك إذا كان في البلد مقيم فإن حكم المقيمين، إذا سمع النداء عليه أن يذهب وعليه أن يشهد الصلاة ولا يجلس في بيته وهو مستقر مقيم. أما إذا كان سائرا وعابر سبيل هذا هو الذي لا يلزمه، ولكنه إذا كان هناك مسجد في الطريق ونزل وصلى فيه لا شك أن ذلك خير.
قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا.
قال أبو داود ابن شهاب طارق بن شهاب قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام فكان بذلك صحابيا، ولكنه لم يسمع منه شيئا، لم يسمع منه شيئا يعني لم يسمع منه حديثا، لم يسمع لم يثبت أنه سمع منه، ولكن مثله من صغار الصحابة مراسيلهم هي حجة، لأنهم قالوا إنما كانوا يأخذون إنما أخذهم في الغالب عن الصحابة يعني دون غيرهم.
قال رحمه الله تعالى باب الجمعة في القرى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثاء قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد قيس.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الجمعة في القرى، يعني أنها تكون في القرى كما تكون في المدن وليست مقصورة على المدن، وهي البلاد الكبيرة والمدن الكبيرة التي فيها المنازل الكثيرة، وإنما القرية التي فيها عدد قليل من الناس وهم مستوطنون ببناء لهم أبنية ساكنون فيها وليسوا رحلا ينتقلون من بلد من مكان إلى مكان تبع العشب كما هو شأن البادية الذين يتتبعون العشب والأمطار ونزول الأمطار. إذا كانوا مستقرين أو مستوطنين ولهم مساكن وصاروا أهل قرية فإنهم عليهم الجمعة وعليهم أن يجمعوا، وليس لهم أن يتركوا الجمعة ويصلوا ظهرا، بل عليهم أن يأتوا بصلاة الجمعة، عليهم أن يأتوا بصلاة الجمعة. وليس الأمر مقصورا على المدن، ليس الأمر مقصورا على المدن الكبار، وإنما القرى أيضا حكمها حكم المدن. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس في قصة عبد القيس وأنهم كانوا جمعوا أو أول جمعة بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم التي في مسجد جواثا، يعني قرية من قرى البحرين، وهي لعبد القيس، عبد القيس الذين هم الربيعة والذين جاءوا وفدوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمن مبكر، وقالوا يا رسول الله إن لا نصل إليك إلا في شهر حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ومرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم وبعد قيل إنه بعد رجوع وفدهم صلوا الجمعة في مسجدهم، وكان قدومهم في زمن مبكر يعني إلى المدينة في زمن مبكر، حيث لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يوصيهم، وأخبروه بأن بينهم وبينه الكفار من مضر، وأنهم لا يستطيعون أن يأتي إليه إلا في شهر الحرام الذي تعظمه الكفار، وأنهم لا يحصل منهم القتل في القتال في الأشهر الحرم. فأوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوصايا وسألوا أسئلة وأجابهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن ذكر القرية وأنهم جمعوا في قرية، فهذا دليل على إقامة الجمعة في القرى، وليس الأمر خاصا بالأمصار والمدن، بل هو لها ولغيرها مما فيه الاستيطان والاستقرار، مما فيه الاستيطان والاستقرار. فهذا يدلنا على يعني ما ترجم له المصنف من إقامة الجمعة في القرى كما تقام في المدن، ويدلنا أيضا على سبق عبد القيس سبقهم في الإسلام، ويعني وحصول تجميعهم في مسجدهم في زمن مبكر. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أنها أول جمعة في الإسلام بعد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
ومحمد بن عبد الله المخرمي.
ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود
والنسائي.
البخاري وأبو داود والنسائي.
قال لفظه
يعني هذا لفظه، يعني أنه لفظ الشيخ الثاني، يعني هذا اللفظ أو الذي سيق أو اللفظ المذكور هو لفظ الشيخ الثاني الذي هو محمد بن عبد الله بن المبارك.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن طهمان.
عن إبراهيم بن طهمان وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة، وهو مشهورا بكنيته أبو جمرة، مشهورا بكنيته أبو جمرة، وهو يروي عن ابن عباس، وهو يروي عن ابن عباس، وفيه من يشابهه في الرسم أبو حمزة، وهو يروي عن ابن عباس، والتصحيح يمكن أن يكون بينهما، لأن أبو جمرة وأبو حمزة يعني ليس بينهم إلا في النقط، ليس بينهما إلا في النقط، ولكن الذي معروف بالرواية عنه وهو مكثر من الرواية عنه، بل جاء يعني في صحيح البخاري في باب أداء الخمس من الإيمان أن ابن عباس قال له: ألا أجعلك جعلا على أن تبلغ عني، يعني معناه أنه كان يحضر عن ابن عباس وثم يبلغ الذي يحدث به ابن عباس، يعني من لا يسمع من مكان بعيد. ولهذا قال الحافظ بن حجر: وهو حجة في اتخاذ المحدث المستملي، حجة في اتخاذ المحدث المستملي. فأبو جمرة هذا ملازم لابن عباس، ويعني يروي عن ابن عباس كثيرا، بخلاف أبو حمزة القصاب الذي كنيته قريبة في الرسم من كنية أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، وهو ثقة، نصر بن عمران الضبعي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
المنطقة الآن معروف مكانها، القرية هذه جواتها
ما أعرف، لكنها في بلاد البحرين، ومقصود بلاد البحرين هي الجهة الساحل الشرقي للبحر، هذا هو جالس البحرين، والآن في اصطلاح الناس على الجزر التي في وسط البحر هي اللي قالها البحرين، وإلا فإن المنطقة التي على الساحل كلها يقالها البحرين.
جزء بالنسبة للبدو الرحل الذين يقيمون في مكان قرابة 6 أشهر
لا يجمعون ولا مكثوا طويلة، لأن من شرط التجميع هو الاستقرار، الاستقرار في قرى وليس في يعني بيوت شعر ينتقلون من مكان إلى مكان ويتحولون من مكان إلى مكان يتبعون العشب ولو طال مكثهم في بعض الأوقات.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40.
ثم أورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي المشهور صاحب القصة المشهورة في التخلف عن تبوك وحديثه الطويل يعني في ذلك، وأورد عنه أبو داود هذا الحديث أنه يقول عنه ابنه عبد الرحمن وكان قائده يعني لما عمي أو فقد بصره أنه كان إذا سمع الأذان يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، فسأله ابنه عن سبب هذا الترحم عليه وكونه بهذه المناسبة عندما يأتي ذكر الأذان وعندما يسمع الأذان يترحم، لأنه يتذكر أول جمعة جمعت والذي صلى بهم الجمعة وجمع بهم هو أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فكان صلى بهم وجمع بهم وكان ذلك في هذا المكان الذي هو هزم النبيت في حرة بني بياضة.
نعم
في حرة بني بياضة يعني في ذلك المكان يعني جمع بهم وصلى بهم الجمعة، وهو أول من صلى بهم الجمعة يعني وكان عددهم 40 يعني عدد المصلين وعدد الذين صلوا معه 40، فهذا يدل على إقامتها في القرى، إقامتها في القرى، وكذلك يدل أو استدل به بعض أهل العلم على أن عدد الجمعة لا يقل عن 40، لأن أول جمعة جمعت كان عددهم 40، قالوا فلا ينقص العدد في الجمعة عن 40، لكن الحديث لا يدل على اشتراط 40، وإنما في بيانه حصل اتفاقا أنهم كانوا 40، كان عددهم 40، فليس فيه دليل على اشتراط هذا العدد وأنه لا ينقص عدد المصلين الجمعة عن هذا العدد، بل يجوز ما هو أقل من ذلك، بل يجوز ما هو أقل من ذلك، وذكر 40 إنما حصل اتفاقا، وإلا فإنه ليس بشرط وليس بلازم أن يكون الجمعة لا تقام إلا 40، بل تقام بأقل من ذلك. والحديث الذي ورد في الصحابة الذين كانوا ذهبوا لما سمعوا العير وبقي معه 12، بقي معه 12 رجلا، فالحديث كما عرفنا ليس لا دليل فيه على اشتراط العدد، ويجوز ما هو أقل من ذلك، بل يجوز أن تكون الجمعة من 3 إذا كان أهل القرية 3 وهم مستقرون ومستوطنون فإنهم يصلون جمعة وجماعة، يصلون الجمعة والجماعة، وتنعقد الجمعة بهذا العدد، لأنه لم يأتي حديث صحيح ولم تثبت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار عدد الجمعة أو عدد الذين تنعقد بهم الجمعة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن ابن إدريس،
عن إدريس عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق،
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن محمد بن أبي أمامة بن سهل،
عن محمد بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه أمامة ابن سهل بن حنيف وهو اسمه أسعد، وقيل أن له رؤية. وحديثه أخرجه
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو
ثقة أخرج
له ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم، والذين ذكرهم الله في آخر سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت الآية، فإن كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الثلاثة، وقد نجاه الله بالصدق، ولهذا لما ذكرهم الله عز وجل قال بعد الآية التي فيها ذكرهم قال يا أيها الذين أنفقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين أي كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصدق، فأمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين أنفقوا الله وكونوا مع الصادقين.
هذه الجمعة الثالثة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
الجمعة هذه يجمع بهم أسعد بن زوار.
لا قبل.
قبل الهجرة.
نعم.
إذن كانت إذن يعني وقتها ما كان في جمعة في المدينة. لأن هذا المكان الظاهر.
أصلا ما في يعني ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بنى مسجد إلا بعد ما جاء، ومسجد قباء ما بني إلا بعد ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
يجمعون خارج المدينة.
لا يمكن انه يعني يمكن في مساكن حولها او اكثر مساكن حول ذلك المكان، يعني لا يعني يعني يمكن ان يكون يعني في مساكن في ذلك المكان.
الاخ يسأل مكان هذا نقع النبي او خضمة.
ما اعرف مكانه.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الترجمة: باب إذا وافق عيد يوم الجمعة، يعني إذا وافق عيد الأضحى أو عيد الفطر يوم الجمعة، فما الحكم؟ هل يلزم كل مسلم أن يصلي العيد وأن يصلي الجمعة، أو أنه إذا حضر الجمعة إذا حضر العيد فإنه يجزئها عن الجمعة، بمعنى أنه لا يلزمه حضورها ولكنه يصلي ظهرا، ولكنه يصلي ظهرا حيث لم يحضر الجمعة. والجواب هو أن من صلى العيد فإنه مرخص له أن يتخلف عن الجمعة، ولا يلزمه أن يحضر العيد ويحضر الجمعة، بل إذا حضر العيد فإنه مرخص له بأن يتخلف عن الجمعة. فأهل الأطراف وأهل العوالي وأهل الأماكن الذي يأتون من خارج البلد إذا قدموا للعيد في ذلك اليوم فلهم أن يرجعوا إلى بلاده إلى أماكنهم ولا يصلون الجمعة، ولا يلزمهم أن يعودوا مرة ثانية للجمعة، ولا يلزمهم أن يبقوا من أجل أن يصلي الجمعة إذا جاءوا لصلاة العيد، لأن الاجتماع الأعظم والاجتماع الكبير الذي اعتادوه في كل يوم جمعة قد حصل لهم في العيد، قد حصل لهم في العيد، فلهذا جاء الترخيص لهم بأن يتخلفوا، ولكنهم إذا تخلفوا لابد أن يصلوا الظهر، لأن فرض الظهر لابد منه ولا يسقط، والله تعالى فرض في اليوم والليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة، سواء كان يوم عيد وفق جمعة أو غير ذلك، لابد من أداء الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. ولكن الشيء الجديد فيما إذا حصل يوم عيد أن من حضر العيد فإنه رخص له في التخلف عن الجمعة، لأن الاجتماع الذي كان مطلوبا في الجمعة قد وجد في العيد يعني في ذلك اليوم. ففي الحديث دليل على أن من حضر العيد يرخص له، وأن من أراد أن يصلي الجمعة فلا شك أن ذلك خير وهو أفضل وهو أولى، ولكن الشأن في أن من حضر العيد فإنه ليس ملزما وليس آثما لو تخلف عن الجمعة، لكن لابد من صلاة الظهر، لكن لابد من صلاة الظهر. وفيه أيضا إطلاق العيد على الجمعة، وأن يوم الجمعة يقال له يوم عيد، وذلك عيد الأسبوع، لأن الحديث فيه أشهدت عيدين يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، يعني عيدين يعني اجتمع في يوم واحد الجمعة والعيد، يعني عيد أضحى وعيد فطر في يوم الجمعة. فهذا يدلنا على إطلاق لفظ العيد على الجمعة، وأنه قال له يوم عيد، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، ولهذا جاء النهي عن إفراده بالصوم، ولكنه إذا صيم ومعه غيره فإنه لا بأس بذلك، فإنه سائغ وجائز، وأما إذا صيم وحده فإن ذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين الجويرية صامت يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل هذا على أنه لا يجوز إفراده بالصوم، ولكن يصام معه يوم وقبله يوم، معه يوم قبله أو يوم بعده، أو قبله وبعده. فعلى هذا ففيه إطلاق العيد على الجمعة، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث، وجاء أيضا في كلام بعض الصحابة كما هنا، وكما في خطبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه التي أوردها البخاري في صحيحه، حيث خطب الناس وقال لهم إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن المغيرة.
عن عثمان بن المغيرة وهو
ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
وهو ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن إياس بن أبي رملة الشامي.
عن إياس بن أبي رملة الشامي وهو مجهول، أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن معاوية بن أبي سفيان.
عن معاوية بن أبي
عن زيد بن أرقم.
عن زيد بن أرقم، لأن الرواية عن زيد بن أرقم، ومعاوية هو السائل. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث في سنده مجهول ولكن له شواهد، ويعني فهو ثابت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على ما دل عليه، فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن طريف البجلي قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح أنه قال صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى بهم أول النهار العيد، ثم ذهبوا إلى صلاة الجمعة فلم يخرج إليهم فصلوا وحدانا، ولما أخبروا ابن عباس بالذي صنع ابن الزبير قال أصاب السنة، أي في كون الجمعة ليست يعني ليست بلازمة على من حضر العيد، يعني على من حضر العيد ليست بلازمة، لكن بعض أهل العلم قال إن الإمام عليه أن يجمع ويحضر معه من يحضر، وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون، لما رخص للناس بالتخلف عن الجمعة وأنه يجزي من حضر الجمعة قالوا إنا مجمعون، يعني من أراد أن يحضر فليحضر، ولكنه ليس بلازم، لأن المقصود هو الاجتماع في هذا اليوم، الاجتماع الأسبوعي الذي يجتمع فيه العدد الكبير من المسلمين، وقد تحقق ذلك في هذا اليوم اللي هو في يوم العيد، فمن حضره فإنه مرخص له بأن يتخلف عن الجمعة، لأن الاجتماع الذي يحصل في كل أسبوع قد وجد في أول النهار لحضور صلاة العيد. فهذا الذي قال ابن عباس رضي الله عنه قال أصحاب السنة، أي أصحاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال هذا سنة أو هذا من السنة فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير يمكن الظاهر من فعله أنه صلى في بيته، يعني ما خرج، أنه ما خرج لهم لصلاة الجمعة، ما خرج لهم للجمعة ولكنه صلى في بيته. لكن حديث أبي هريرة الذي سيأتي فيه أن الإمام يجمع، وأن من شاء أن يتخلف عن الجمعة فله ذلك ولا يأثم ولا يؤاخذ ولا يعاقب. وهذا الذي جاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني فيه دلالة على أنهم ما كانوا تركوا الصلاة في صلاة الظهر، وإنما جاءوا من أجل الجمعة، ولكنه لما لم يحضر صلوا وحدانا، يعني معناه صلوا الظهر. وابن الزبير أيضا الظاهر المتبادل أنه صلى الظهر، وليس معنى ذلك أن الجمعة أن الظهر تركت وأن الظهر لا تصلى، لأن الظهر كما عرفنا هي فرض الوقت، وهي ضمن خمس صلوات في كل يوم وليلة. فقد قال عليه الصلاة والسلام فإنهما جابوك لذلك، أي للشهادتين والدخول في الإسلام، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فلا تسقط الصلاة في يوم من الأيام عن أحد من الناس المكلفين، بل هي لازمة لهم ومتعينة عليهم، والإنسان يصلي على حسب طاقته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فإن من قال من أهل العلم أن الظهر تسقط وأن الإنسان لا يصلي الظهر في ذلك اليوم هذا غير صحيح، والصحيح أنها تصلى، والظهر كانت هي الأصل، وقد كانت هي التي فرضت أولا، والجمعة فرضت فيما بعد، ولهذا من لا يحضر الجمعة فإنه يبقى على الأصل يصلي الظهر كالنساء وكغير النساء ممن لا يحضر الجمعة، وكذلك من تخلف عن الجمعة فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، لأن الجمعة لا بد فيها من الصلاة على الهيئة المعروفة التي يتقدمها خطبتان وتصلى ركعتين، وأما الظهر فهي الأصل، ومن لا يحضر الجمعة فإن فرضه الظهر، ولا تسقط الظهر بحال من الأحوال، فالقول بأنها تسقط أو أنها لا تصلى في ذلك اليوم هذا غير صحيح، وليس هناك دليل واضح يدل عليه. وحديث أبي هريرة الذي سيأتي يدل عليه على أنها لا تسقط، وكذلك حديث زيد بن ثابت زيد بن أرقم يدل على أنها لا تسقط، وحديث ابن الزبير ما ليس فيه دليل على أنه ما صلى الجمعة، ما صلى الظهر، لأن هؤلاء صلوا وقد جاءوا للصلاة. يعني لعل المقصود منها صلاة السنة في كونه في كونه يعني ما حصل منه الإلزام في قضية الجمعة، وأقول لعل هذا هو المقصود، وإلا في حديث أبي هريرة هو الواضح في أن حصل التجميع من الإمام ومن المسجد الذي يصلى فيه الجمعة لا تترك فيه الجمعة، بل يصلي الإمام ومن يحضر معه.
من لم يحضر العيد
يلزمه أن يحضر الجمعة، لأن الترخيص ما حصل إلا لمن شهد العيد. وهذا من الأدلة التي يستدل بها بعض أهل العلم على أن العيد أنها فرض عين، لأن بعض أهل العلم يقولون أنها فرض عين، ومن أقوى أدلتهم على أنها فرض عين كون من حضر العيد تسقط عنه الجمعة ويرجع إلى الظهر، فلولا أنها فرض عين، يعني قال لا أن العيد فرض عين ما كانت تجزي عن عن الجمعة، لأن معنى هذا فرض أجزاء عن فرض، وحصول هذا الاجتماع العظيم أغنى عن ذلك الاجتماع العظيم، أغنى عن ذلك الاجتماع العظيم الذي هو للجمعة. الذي يظهر أن ما جاء في حديث أبي هريرة من حصول التجميع وحصول الصلاة وأنها لا تترك هو الظاهر، ولكن الشأن في الترخيص لمن حضر أنه ليس بملزم أن يحضر الجمعة، وليس بآثم إذا تخلف الجمعة عن جمعة، ولا يلام ولا يعاتب ولا يعاقب إذا تخلف عن الجمعة وقد حضر العيد.
جاءت أسئلة كثيرة، الذي يعني لن يحضر الجمعة كيف يصلي الظهر منفردا في بيته؟
الأظهر أن الأمر يعني يرجع إلى ما كان عليه في غير يوم الجمعة، ومن المعلوم أن الجماعة واجبة وأنها لازمة، وأن الناس يجمعون يصلون جماعات في مساجدهم، وإنما الذي سقط عنهم كونهم يعني ملزمون بأن يتركوا مساجدهم ويذهبوا إلى الجمعة وإذا كان الإنسان صلى جماعة حصل المقصود، وإن لم يصلي جماعة فإنه يصلي الظهر وحده. من لم يحضر الجماعة لابد من حضور من صلاة الظهر، إما جماعة وإما فذا ومنفردا.
قال حدثنا محمد بن طريف البجلي.
محمد بن طريف البجلي هو
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أسباب
وهو
ابن محمد. ثقة أخرج له أصحابه.
أسباب ابن محمد.
نعم.
أسباط محمد إيش؟
أسباط محمد القرشي ثقة.
أسباط محمد القرشي ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن أبي رباح
المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره.
قال فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا.
نعم. يعني هذا يفيد أنه صلى وحدانا، فلا أدري هل المقصود وحدانا كل واحد صلى وحده، أو أنهم صاروا جماعات يعني يحضرون ثم يصلون ثم يحضر غيرهم ويصلون، يعني محتمل أن يكون وحدانا أنهم أفراد وأن كل واحد صلى وحده أي الظهر، وابن الزبير يعني يكون صلى الظهر في بيته.
قال حدثنا يحيى بن خلف عن أبي عاصم عن ابن جريج أنه قال قال عطاء اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
وهذا الحديث مشكل، يعني هذه الرواية عن ابن الزبير مشكلة، وهي تختلف عن الرواية السابقة، والرواية السابقة هي الأوضح وهي هي الأنسب والأليق في حق ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وأنه ما اكتفى بصلاة العيد عن الجمعة، أو أنه اعتبر هاتين ركعتين جمعة وعيد، لأن الجمعة غير العيد، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه مصلي العيد وأنه سيجمع هذه غير هذه، فلا تكون صلاة واحدة يجتمع فيها صلاتان، والقضية هي حكاية وكلها عن عطاء بن أبي رباح، وهي حكاية عن فعل حصل لابن الزبير، وعلى هذا فيكون الأرجح هو الأول الذي جاء من طريق الأعمش، وليس من طريق الذي جاء عن ابن جريج، المكي الذي فيه أن ابن الزبير ركعهما ركعتين عن الجمعة وعن العيد، وكان ذلك غدوة يعني في الصباح، وأنه لم يحضر إلا يعني لم يخرج من بيته إلا للعصر. معنى هذا أنه صلى الجمعة وقد أدى يعني ما عليه. فالإشكال في قوله كونه ركعهما ركعتين يعني أو جمعهما فصلى صلاة واحدة هي عن العيد وعن الجمعة، وهذا غير مستقيم، لأن الجمعة يعني شيء والعيد شيء، ولكن الشيء الذي جاءت به السنة أن من حضر العيد يمكن أن يتخلف عن الجمعة، وأن أهل الأطراف وأهل العوالي الذين جاءوا في الصباح ليحضروا العيد إذا رجعوا إلى منازلهم وإلى أماكنهم إذا جاء وقت الظهر صلوا الظهر جماعة. ولكن كون يؤتى بصلاة واحدة ينوى بها الجمعة وينوى بها العيد هذا غير مستقيم، وهذه حكاية يعني من 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 عطاء في ما حصل يعني في يعني من ابن الزبير، وجاء عنه في الحديث الذي قبله الحكاية الأخرى، والحكاية الأولى هي التي تفيد بأنهم صلوا الجمعة وأنهم صلوا العيد ثم جاءوا للجمعة وأنه لم يخرج لهم هي الأظهر وهي الأقرب. وبعض أهل العلم الذين يقولون الجمعة أن الظهر تسقط أن الظهر تسقط يعني عمن حضر العيد يعني يستدلون بهذه الرواية وبهذا الذي جاء عن ابن الزبير وأنه صلى في الصباح ولم يحضر ولم يحصل منه صلاة إلا لصلاة العصر، ومعنى هذا أو يفهم من هذا أنه ما صلى الظهر، ولكن هذا غير واضح. والرواية الأولى فيما يبدو هي الأظهر، وهي أنها لا تدل على أنه صلاهما وجمعهما في صلاة واحدة نوى بهما الجمعة ونوى بهما العيد.
قال حدثنا يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف هو
صدوق خرجه مسلم وابو داود.
صدوق خرجه مسلم وابو داود.
الترمذي وابن ماجه.
والترمذي وابن ماجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة وهو مدلس، وهنا روى بقال وقال هي مثل عن، يعني فمعنى هذا أن في احتمال سقوط الواسطة بين ابن جريج وبين عطاء بن أبي رباح.
عن عطاء عن ابن الزبير.
عن عطاء هو ابن أبي رباح عن
ابن الزبير.
عن ابن الزبير نعم ابن الزبير عبد الله بن الزبير المكي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من أصحابه الكرام. لا لا مش معروف التدليس. ايه الأعمش مدلس، ولكن رواية الأعمش هي الموافقة لما جاء في الروايات الأخرى التي حديث ابن ثابت وحديث أبي هريرة متفقة معه من جهة أن الظهر أنها تصلى، وأنه يعني ما فيه يعني الاكتفاء بصلاة يعني عن صلاة الظهر الجمعة والظهر.
كذلك الرواية السابقة فيها إقرار ابن عباس
فيها
أصاب السنة
إيش؟
ابن عباس
نعم فيها وهنا ما فيها شيء يعني مرفوع
نعم.
هنا ما فيها شيء مرفوع وكلها حكاية من عطاء، وتلك يعني فيها يعني كلام ابن عباس أنها أصاب السنة، وهي التي تتفق مع الروايات الأخرى التي فيها بقاء الظهر وعدم سقوطها. وبعض الأخوان في جامعة الملقرى كتب كتابة خاصة في هذه المسألة، ويعني وأن صلاة الظهر ما تسقط وسمها الطهر في أداء صلاة الظهر يعني فيما إذا وفق يوم عيد، وهي رسالة مطبوعة. ها؟ إيش؟ إيش دي؟ والله لا هي لا شك هذه الرواية فيها أقول فيها المخالفة يعني للروايات الأخرى التي يعني في رواية حديث أبي هريرة ولحديث زيد بن ثابت الأول، وكذلك نفس ابن الزبير اللي هي الرواية التي قبلها والتي هي كلها من طريق عطاء، يعني وابن الزبير مدلس ويعني وروايته مخالفة لما جاء في الرواية الأخرى عن الزبير، ولما جاء أيضا من الشواهد في حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة الآتي.
قال حدثنا
الألباني صححها، لكن يعني هي مشكلة في الحقيقة يعني كونه يجمع بينهما. وبعض أهل العلم قال إنه اعتبر الظهر اعتبر الجمعة هي الأصل والعيد تبع لها، ويعني معناه أن الجمعة أتي بها قبل الزوال، ومعناه أنه قد أتى بالفرض ولكنه قبل الزوال، بعض أهل العلم قال هذا. لكن الرواية الثانية التي فيها عن ابن الزبير ما فيها شيء من هذا، ولا فيها النهي عن نوابهما، بل الذين صلوا معه جاءوا ليصلي الجمعة كالمعتاد. كلها صحة.
قال حدثنا محمد بن المصطفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن الوصيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. قال عمر عن شعبة.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه اجتمع عيدان، يعني عيد الأضحى والفطر، وما في يوم جمعة الذي هو عيد الأسبوع، فقال من حضر الجمعة أجزأه،
فمن شاء أجزأه من الجمعة،
فمن شاء أجزأه من الجمعة، من شاء أجزأه من الجمعة، يكفي عن الجمعة من شاء، وإن مجمعون، ومن حضر معنا وأدى معنا الجمعة فيعني حصل منه الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، ومن اكتفى بالاجتماع الأول الذي هو العيد فإنه يجزئه عن الحضور للجمعة. ومعنى هذا أن أهل القرى أهل الأطراف وأهل العوالي الذين يحضرون إذا جاءوا في الصباح ورجعوا ما يأتون إلى الجمعة، يصلون في مساجدهم وفي أماكنهم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى.
محمد بن المصطفى ايش كان عنه؟
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود.
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود.
والنسائي بن ماجه.
وعمر بن حفص الوصابي.
وعمر بن حفص الوصابي وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود.
قال المعنى.
المعنى يعني هذان الشيخان متفقون في المعنى مع اختلاف الألفاظ.
عن بقية.
عن بقية من الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة الضبي.
عن المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز.
وهذا هو الذي قيل عنه أنه احتلم وعمره 13 سنة. يعني احتلم وعمره 13 عاما. وهو مثل ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قالوا أنه ولد له وعمره 13 سنة. يعني بينه وبين ابنه عبد الله 13 عاما، يعني احتلم في سن مبكر.
عن عبد العزيز بن رفيع.
عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الآخر
قال عمر عن شعبة
يعني في رواية بقية، لأن في ناف الأول يعني في رواية الشيخ الأول قال شعبة بقية حدثنا شعبة، وأما في رواية الشيخ الثاني هو عمر فإن رواية بقية هي بالعنعنة، رواية بقية بالعنعنة، ولكن رواية الشيخ الأول وهو
محمد بن المصطفى
هذه بالتحديث، وبقية مدلس وقد صرح بالتحديث في رواية الشيخ الأول. ومعنى هذا أن الشيخين لم يتفقا في صيغة بقية، وإنما في صيغة بقية عند الشيخ الثاني أنها بالعنعنة، وعند الأول في التحديث، وعلى هذا فقد صرح بالتحديث.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله ما يقرأ في
صلاة الصبح يوم الجمعة.
يعني ما هي السور التي تقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. أورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بألف لام من السجدة وهل أتى على الإنسان. وقيل في الحكمة من الاتيان بهاتين السورتين اشتمالهما على أحوال الموت والبعث، وذلك أن يوم الجمعة هو الذي تقوم فيه الساعة وهو الذي يحصل به البعث والنشور كما سبق المرة في الصعقة وفيه النفخة، كما سبق المرة في فضل الجمعة، في فضل يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة. فقراءة هاتين السورتين في ذلك اليوم اللي يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة ويحصل به البعث فيه تذكير بما يجري في ذلك اليوم من الموت والبعث والنشور وما إلى ذلك. قيل هذا هو السر والحكمة في اختياري، وليس المقصود من ذلك السجدة، وأن المقصود هو كون السورة فيها سجدة، وأن الإنسان يمكن أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة وتغني عن سورة السجدة، ليس هذا هو المقصود، لأنه ما في شيء يدل على المقصود السجدة، ولكن اختيار هاتين السورتين وهما يدلان أو مشتملتان في يعني أوائلهما على على البعث وعلى النشر وعلى الموت، يعني هذا هو السبب في اختيارهما والإتيان بهما في صلاة الصبح.
يداوم
بعض أهل العلم يقول أنه لا يداوم عليها حتى لا يعتقد أنها واجبة وأنها يعني أنها لازمة، وهذا فعلا يكون إذا حصلت المداومة عليها، لو أنه تخلف عنها يوم من الأيام لا استغرب ذلك وتعجب يعني من ذلك، لكن المداومة باستمرار بحيث لا تترك أبدا لا يداوم عليها، ولكن يؤتى بها كثيرا.
هذا في جميع السنن مثل قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة.
لا هو الجمعة جاء فيها هذا وجاء فيها هذا، جاء فيها يعني سبح اسم ربك الأعلى وجاء الجمعة والمنافقين.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله ليشكره ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مخول بن راشد.
عن مخول بن راشد وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسلم البطين.
عن مسلم بن عمران البطين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناده ومعناه، وزاد في صلاته الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون.
وهذا طريقة أخرى ولكن فيها زيادة، وهي أنه يقرأ في الفجر بألف لام السجدة ولا تعلى لسان، ويقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، بسورة الجمعة وسورة المنافقين. قيل والحكمة في قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة وكذلك سورة المنافقون لأن الجمعة مشتملة على ذكر شيء من أحكام الجمعة، وفيه تذكير بالجمعة وبالذكر بعد الجمعة وابتغاء الفضل بعد الجمعة. وأما سورة المنافقون فقيل إنه يقرأ بها لأن المنافقين الذين يحضرونها الذين يحضرون الجمعة وحضورهم الصلاة قليل يسمعون هذه السورة ويسمعون هذه السورة التي فيها يعني فضحهم وبيان مخازيهم وبيان يعني ما هم فيه من الشر وما فيه وما أصابهم من البلاء العظيم يعني في وقوعهم في النفاق.
مسدد عن يحيى.
مسدد المسرهد مر ذكره، يحيى هو بن سعيد القطان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة مر ذكره.
عن مخول.
عن مخول مر ذكره.
بإسناده ومعناه.
بإسناده ومعناه يعني في الإسناد الذي تقدم بعد مخول، وأيضا معناه يعني معنى المتن، ولكن فيه هذه الزيادة التي تتعلق ببيان القراءة في الجمعة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وبالمنافقين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب اللبس للجمعة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء يعني تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق لهم في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل، فأعطى عمر حلة، فقال عمر: كسوتنيها يا رسول الله، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: